الآن غدا طارق حمدان.
بعد عامين على انفجار مرفأ بيروت الذي دمر المدينة وفاقم من الأزمات الاقتصادية والسياسية والصحية التي تعيشها البلاد، يحيي اللبنانيون اليوم الذكرى الثانية على الكارثة التي حلت بمدينتهم وأودت بحياة أكثر من 215 شخصا والألاف من الجرحى، إضافة إلى الدمار الواسع الذي لحق بالبيوت والبنى التحتية. في ظل ظروف توصف بالأصعب في تاريخ لبنان الحديث، نحاول الاقتراب إلى واقع المدينة والأوضاع التي يعيشها اللبنانيون اليوم، وذلك مع العديد من الضيوف. الأستاذ يوسف لحود، عضو مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت. زينب حاوي، الصحفية. فيفي كلاب، خبيرة في مجال البيئة. سهير الغالي، كاتبة وأكاديمية واختصاصية في وزارة الشؤون الاجتماعية. وطارق نجار، عضو فريق الدفاع عن متضرري الانفجار من غير اللبنانيين. وينضم إلينا أيضا الأستاذ فادي الجميل المحامي. ونبدأ من عند الأستاذ يوسف لحود، عضو مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت. نرحب بك أستاذ يوسف.
شكرا على الترحيب وحسن الاستضافة، والسلام لكم ولجميع مستمعينكم.
أهلا بك أستاذ يوسف لحود. كارثة وصفت بالكارثة، وصفت بالنكبة الكبيرة، انفجار المرفأ. بعد أسابيع قليلة على الانفجار تم الإعلان عن لجنة تحقيق تنصف الذين تضرروا وتنصف كل من يعيش في لبنان. أين وصلت التحقيقات اليوم وما أسباب تعثرها؟
بالطبع وصفت بالنكبة أو المأساة أو الكارثة، وهي جريمة العصر بالطبع، لأنها ألحقت الأضرار الفادحة والمميتة ليس فقط بالأرواح وبالأجساد وبالممتلكات، وإنما أيضا بسمعة لبنان وبمستقبله الاقتصادي وحتى بمستقبله الاجتماعي. إذن ترددات هذه الجريمة النكراء لا تزال مستمرة وقد تستمر للأجيال القادمة إن لم يتوصل المسؤولون إلى مساعدة القضاء ورفع أي عرقلة من درب القضاء ليتمكن من كشف الحقيقة الكاملة وإجراء المحاسبة الشاملة على الجميع. إذن عندما بدأت التحقيقات في هذه الجريمة المجراة عندما حصلت، بدأت الخيوط تتوسع وتمتد لتصل إلى أكثر من مشتبهه ولتصل إلى أكثر من مرجعية ومسؤول، ربما في لبنان وربما خارج لبنان، ساهموا في إبراز النتائج الجرمية إلى حيز التنفيذ. ولكن عندما وصلت الخيوط لدى التحقيق العدلي إلى مسؤولين سياسيين من مراتب وزراء ورؤساء وزراء، بدأت العرقلة في التحقيق، وذلك لمنع السلطة القضائية من إمكانية محاسبة السلطة السياسية، لاسيما الوزراء ورؤساء الوزراء حينما يرتكبون جرائم خطيرة مثل الجنايات التي وقعت في مرفأ بيروت.
هل هذا يعني أن التحقيقات ستبقى معلقة؟ هل هذا يعني أن حقوق الآلاف من المتضررين لن تجد من يعيدها مثلا وستبقى معلقة أيضا أستاذ يوسف؟
العدالة لا يمكن أن تتجمد، إن عرقلة العدالة هو مسألة مرحلية ومسألة وقت قصير حتى تأخذ الأمور مجراها، لأن الأمور الواضحة والمسار العام للأمور أصبح إلى حد ما واضحا، وهذا برسم ضمير قاضي التحقيق العدلي وبرسم جرأته وعلمه، ونحن نثق بهذه الصفات وهذه الفضائل لدى قاضي التحقيق العدلي.
طيب
إذن إذا كان يوجد أي عرقلة مرحلية وبصورة مؤقتة فإننا سوف نتجاوزها، وذلك بفعل جرأة المرجعيات القضائية وبفعل إصرار الضحايا وأهليهم، ولا سيما نقابة المحامين. منذ أيام النقيب السابق الدكتور ملحم خلف إلى أيام النقيب الحالي الأستاذ ناظر كسبار، مع إصرار كامل وعميق من قبل النقابة ومجلس النقابة لمتابعة هذه القضية مهما كلف الأمر، لحين اكتشاف كامل الحقيقة ومحاسبة كامل الضالعين بتسبب بنتائجه.
لو سمحت لأستاذ يوسف لحود، أنت تقول ربما عرقلة مؤقتة للتحقيقات، ولكن اللبنانيون يسألون، يعني الموضوع صار له يعني عامين الآن، إلى متى هذه العرقلة؟ إلى متى هذا التعليق؟ إلى متى يعني يفترض من اللبناني أن ينتظر وينتظر وهو ينتظر منذ عامين الآن؟
إنني ألفت الانتباه إلى أن هذه الجريمة هي جريمة معقدة ومترامية ومتشعبة، وعلى سبيل المثال فقد حصل انفجار قد لا يكون مشابها للتفجير اللي حصل في بيروت، أي أقل تعقيدا منه، وذلك في تولوز في فرنسا. واستمرت التحقيقات إلى أمد أكبر وأبعد من التحقيقات المستمرة الآن في لبنان، وربما لم يتوصلوا إلى الحقيقة الكاملة النهائية حتى بعد.
نعم، ولكن ربما نعم نعم، ولكن ربما الفرق في تولوز يعني
يمكننا أن القضاء قد وضع يده بالسيرة السليمة، وهو يمشي بخطى ثابتة وإن تكن إلى حد ما بطيئة.
نأمل ذلك. شكرا جزيلا يوسف لحود، عضو مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت، شكرا جزيلا.
الشكر لكم على الإضاءة على هذه القضية الوطنية بامتياز في لبنان.
شكرا شكرا. تنضم إلينا الصحفية زينب حاوي، نرحب بك أستاذة زينب.
مرحبا طارق،
أهلا بك.
العافية.
أهلا بك زينب حاوي. لو أنك استمعتي إلى مداخلة الأستاذ يوسف لحود، سألنا أين وصلت التحقيقات، وقال لنا التحقيقات معرقلة، ولكن هو يعني هو يتكلم بلهجة ربما تحمل شيء من الأمل، يقول أن هذه عرقلة مؤقتة وأن التحقيقات ستأخذ مجراها. ما رأيك بذلك؟
يعني برأيي لا أظن أنا يعني التوصيف دقيق بهذا المحل. يعني تفجير المرفأ يشبه كثير أو هو الأعظم بتاريخ لبنان، لكن مررنا بجرائم وجرائم اغتيال سياسية، ولم نصل إلى الآن منذ سنوات إلى الجاني أو الجنات. ولا ننسى أن تفجير المرفأ أصبح يعني صار في درب التدويل، وليس فقط ينحصر في المكان المحلي والتحقيق المحلي والمحقق العدلي. هناك عرقلة للتحقيق، هناك غياب تام للعدالة بعد عامين، وأهالي الضحايا ما زالوا يطالبون بالتحقيق ومعرفة الجنات وفوقهم إلى العدالة.
نعم.
لا أظن أن هناك عرقلة مؤقتة، هناك يعني أمد طويل، لسيما أن القضية متشابكة وكما قال المحامي وهي معقدة ودخلت فيها السياسة إلى العظم.
نعم.
ولا ننسى أن هناك صراعات سياسية تتخطى الحدود اللبنانية، صراعات إقليمية كبرى دخلت ووضعت أيديها في هذا التحقيق وفي هذه الجريمة النكراء.
نعم. طيب. يعني لو سمحتي زينب حاوي، قبل قليل يوسف لحود عندما سألت عرقلة لماذا، قال أن التحقيقات عندما وصلت إلى أسماء مسؤولين وسياسيين ووزراء يعني كان تعرقلت توقفت فجأة. هل ربما النخبة السياسية هي بمثابة حاجز لحصول الناس في لبنان على حقوقهم زينب؟
طبيعي يعني عندما يعني أكيد ما ننسى كمان هناك وجهتين نظر في لبنان، هناك وجهة تقول أن هناك التحقيق مسيس ويشير إلى أسماء معينة متورطة دون أسماء أخرى، وجهة أخرى يعني تدين أسماء معينة وظهرت أسماءها على الإعلام وحتى يعني استدعيت إلى التحقيق ولم تأتي. دخلت السياسة بشكل أساسي إلى العظم كما قلت في هذا التحقيق بشكل أساسي يعني.
طيب. زينب في مايو الماضي قبل كم من شهر، قبل 3 أشهر تقريبا،
نعم.
أصبح هناك مجلس نيابي جديد أفصح عن تغيرات في القوى السياسية وعن دخول جهات وتكتلات جديدة وصفت بالمستقلة، وكان هناك تعويل عليها. هنا في برنامج الآن غدا أفسحنا المجال للحديث عن هذا الأمل، يعني كان هناك من يتحدث عن أمل. ما الذي حصل بهذا الأمل فيما يتعلق بالمجلس النيابي الجديد؟
صراحة هناك يعني بروباغندا وتسويق عالي قبل الانتخابات النيابية أن هناك نفسا جديدا سيدخل المجلس، هناك تغييرات جذرية ستحصل في البلاد في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة والتي تشتد ضراوة خاصة في هذه الأيام. ما رأيناه وبسرعة هائلة يعني بعد أسبوع تقريبا من انتهاء الانتخابات وأعلان النتائج وتمركز القوى السياسية، شهدنا تسريع أكثر في الانهيار الاقتصادي، تأزيم أكثر. يعني ما شاهدناه في المجلس النيابي لا يرقى إلى ما سوق إليه. يعني هذه القوى هي أول شيء مشتتة، ثاني شيء عجزت عن أحداث أو تكتل واضح يلقي بظله في القرارات التشريعية وتغيير معين في البلد، فيعني أصبحت تشبه الطبقة الحاكمة منذ سنوات، يعني تتقاطع معها في كثير من الأحيان، ورأيناها في عدة أمور وعدة أحداث اختبرناها. يعني فللأسف يعني إن كان يتأمل اللبناني في قوى سياسية معينة أو قوى تغييرية بين المزوجين، للأسف هذا الأمر لم نشهده بعد الانتخابات النيابية.
زينب حاوي، نتمنى أن تبقي معنا. تنضم إلينا سهير الغالي، كاتبة وأكاديمية واختصاصية في وزارة الشؤون الاجتماعية. نرحب بك أستاذة سهير.
أفيكم يا هلا.
أستاذة سهير عم بعيش لبنان منذ سنوات، ظروف صعبة اشتدت في العامين الأخيرين وخصوصا بعد الانفجار. نتحدث عن أزمة اقتصادية تاريخية، نتحدث عن أزمة صحية تاريخية، نتحدث عن أزمة سياسية أيضا. كيف يعيش اللبناني اليوم؟ قربينا شوي إلى يوميات الناس في لبنان الآن.
أيوة، يعطيك العافية. فعلا بعد انفجار المرفأ شهد لبنان يعني مفصل بنقول تاريخي، لأنه تعقدت الأمور من بعد الانفجار والصدمة الجماعية اللي صادت أهل المدينة ولبنان بشكل عام. كمان جر وراها انهيارات اقتصادية واجتماعية كانت معقدة، فنحن عم نعيش أزمة حاليا بلبنان هي أزمة مركبة والأولى من نوعها. صح مر بلبنان أزمات كثيرة، بس هيدي الأزمة لأنه هي كلها مترابطة مع بعضها ومعقدة عم تكون ثقلها كثير كبير على الناس. اليوميات اليومية للبنانيين عم بيعيشوا ظروف صعبة كثير. حنقول نحن عنا مؤشرات شفناها هلأ مثل انفجرت أو شهدت كتير ارتفاع، مثل نسبة الفقر زادت، نسبة الإعاقة من بعد المصابين من بعد انفجار بيروت زادت، نسبة التفكك الأسري وشهدنا عنف أسري كمان زاد. كل هول مؤشرات اجتماعية. فعنا تغييرات ديموغرافية بقلب المدينة كمان بشكل أساسي وبكل منها كثافة سكانية. فعنا كتير عيال تركت بيوتها وعاشت رجعت مع أهلها، صار عنا أزمة سكن بالمدينة، وفي عنا كمان التدني الجد للمدخول اليومي للأسرة مقارنة مع تدهور القيمة الشرائية أو الليرة اللبنانية. هل قد نحن عم نحكي عن معاناة يومية لبنانية عم بعيشوها؟ فينا نقول المفصل كان ما قبل انفجار بيروت غير ما بعد انفجار المرفأ بيروت، والناس هلأ عم بتعاني.
كيف أثرت هذه المعاناة على الواقع الاجتماعي في بيروت سهير الغالي؟
نعم، الواقع الاجتماعي حاجة أولى نقطة التغيير الديموغرافي. يعني شو قصد التغيير الديموغرافي؟ قصد إن الناس هلأ، بس نحن من فترة قريبة عملنا مثل مسح للأسر الموجودة ببيروت، عم نحكي بشكل خاص عن المدينة هلأ، لأنه كمان كمان خارج المدينة نفس الشيء، يعني بشبه بعض التأثيرات. في عنا كثير عيال ما بقى قادرة تدفع أجار المسكن ولا قادرة تدفع، في عنا حرمان من الحاجات الأساسية، يعني الكهرباء والماء عم هولي كلهم عم بيضطروا إنه يدفعون للحصول عليهم. فبالتالي عم بيحاولوا إنه كل عيلة مين ما عنده أولاد يقعدوا مع بعض لا يغطوا مع بعض، يشتركوا الأعباء المالية والمعيشية. هاي نقطة. نقطة تانية، عنا كثير مسنين تركوا لحالهم ببيوتهم. ليه؟ لأنه أولادهم اضطروا للهجرة، في عنا نسبة هجرة كثير عالية للشباب ولأسر مثل ما هي هجرت، في أولاد مثلا متزوجين عندهم عيال تركوا أهلهم هون مضطرين للأسباب المعيشية وهاجروا. ففي عنا ارتفاع لنسبة المسنين المهملين في منازلهم. واللي أضف إلى ذلك نسبة الإعاقة اللي من المصابين للانفجار، في عنا نسبة عالية صابوا إعاقات معينة انتركوا دون تدخل كمان.
سهيرة الغالي، الكاتبة والأكاديمية والاختصاصية في وزارة الشؤون الاجتماعية، شكرا جزيلا لك. تنضم إلينا فيفي كلاب الخبيرة في مجال البيئة. نرحب بك أستاذة فيفي.
أهلا فيكم.
أهلا فيك أستاذة فيفي. نتذكر عندما انتقل برنامج الآن غدا في العام الماضي إلى بيروت بمناسبة عام على الانفجار، أجرينا وقتها لقاء حول التأثيرات البيئية جراء انفجار المرفأ. كيف هل هناك تطور فيما يتعلق بالبيئة في بيروت وتأثير البيئي لانفجار مرفأ بيروت أم لا؟
لحسن الحظ الأثار تبع الانفجار بحد ذاته كانت كتير، اقتصرت على الأضرار الإنسانية اللي قلبنا بينفج عليها والأضرار الواحد، لكن البيئية ما تأثرت البيئة كتير. لكن برجع بذكر باللي حكيته هيديك المرة وكان خوفي منه، هو مادة الأسبستوس الموجودة بالإترنيت بمناطق اللي صار فيها الانفجار القريب كتير من الانفجار اللي هي مناطق قديمة وفيها كميات كبيرة. هل الأسبستوس اللي تجمع بمحل لكن ما تم معالجته بطريقة سليمة، ونحن بنعرف انه اثره للأسبستوس بدل 40 سنة تتبين احيان الاصابة فيه، يعني ما شغلة بتصير بين يوم والتاني، واكيد بتتأثر بكمية الشعيرات اللي بنتنفسها. نحن هل طلعوا السهون مشلوحين؟ الدولة للأسف مثل ما بتعرف هلأ ما عنا دولة، ما عنا مسؤولين، عنا هيئة بدون أي مسؤولية، ما عملوا شيء من هالناحية. دونك الأسبستوس خطر وقصة موجود لأنه ما تم التخلص منه بالطريقة البيئية السليمة الصحيحة.
نعم.
البحر ما تأثر، اللي كنا خايفين منه نحن أنه يكون في كميات كبيرة نزلت بالبحر وعملت، لقينا أنه لا، لحسن الحظ أنه البحر ما تأثر بأي تلوث من جراء الانفجار.
نعم.
لكن هلأ اللي عم نعيشه، اللي كمان الغلط الكبير اللي عملوه رغم الإنذارات ورغم حكي الجمعيات ورغم حكي شركة فرنسية، انه القمح اللي بقي بالإهراءات، القمح والدرة اللي بقيوا بالإهراءات ما لازم يبقوا، كان لازم ينشالوا، كان لازم يعني نتعامل معهم بطريقة أخرى مختلفة كلياً، أن نعقمهم ونرجع نعملهم أو نعملهم علف للحيوانات أو إذا بدهم كم. لكن اللي صار أنه تركناهم ومع الشتاء ومع الواحد تخمروا وعطيوا أنواع من البكتيريا ومن الفطريات، ومشان هيك وغاز، أكيد غاز الميتان، لأنه نحن بنعرف كل المواد العضوية اللي بتتحلل بتعطي غاز الميتان، وهي اللي سبب الاشتعال الحريق بالبور. يعني في ناس ساعه عم بتقول هذا مفتعل، لا هذا اكيد مش حريق مفتعل، هذا حريق طبيعي ناتج عن تخمر القمح والدرة الموجودين بالاهراءات واللي كان لازم ينشالوا. خطر هودي وخطر هلا لما تسقط الاهراءات الصوامع، خطر الغبار اللي بيطلع أكيد منه مثل اللي صار هيك المرة، لكن غبار خطر جدا لأنه محمل بفطريات. يعني الناس اللي عندها حساسية أو اللي عندها أمراض أو المسنين أو أمراض بجهاز التنفس أو أطفال، هودي قطعيا ما لازم يتنفسوا. بعدين التعامل معه لما بدنا ننظف المناطق المحيطة فيه، صحيح انه ما بيطير كتير، ما بيبعد لانه بيبقى تقيل ومثقل، ما بيقدر يروح مسافات طويلة، لكن بالمناطق القريبة مطرح ما بيرقد هالغبار هذا لازم ناخذ الحذر منه. أكيد إن ما نكنسه تكنيس لازم نشطه بالماء.
طيب.
وحتى بالأسطح إذا في بيوت أو شبابيك مفتحة أو شيء لازم إن نمسح الأسطح المنزلية بأوجافيل أو بمعقمات.
نعم.
لأنه هذا في فطريات والفطريات بتنتقلنا.
نعم. في كلام هناك من يقول إن موضوع البيئة المتعلق بالانفجار تم تجاهله. هل تم تشكيل على سبيل المثال لجان بيئية فحصت وأخذت عينات أم لا؟
للأسف لا. للأسف لا. نحن بتعرف هلأ أولوياتنا رغيف الخبز، كيف نأمن رغيف الخبز؟ يعني أكثر من نص الموظفين بالقطاع العام ما عم بيروحوا عشغلهم لأنه ما معهم مصاري تيوصلوا عشغلهم، والدولة عم تسمح لهم يوم بالجمعة يجوا. يعني بيقولوا لك نقص بالموارد البشرية، نقص بالموارد الفحص أي شيء، ما عندنا ورق تنعمل فحص بالجامعة، المختبرات ما عندها المعدات اللازمة، الأدوية لازم مشان تعمل. لا أكيد أهمل.
شكرا.
أهمل كليا، ما صار في أي تعامل جدي. بغير بلدين أكيد كنا بنتعامل معه لأنه نحن المعرفة النوها وعنا إياه وبنعرف إيش لازم نعمل. لكن الطاقات المادية، الموارد المادية هلأ ما سمحت للدولة أنها تقوم بأي شيء.
شكرا.
وخصوصا أنه النية منا موجودة.
شكرا جزيلا.
كان فينا نستجلب هالأموال بمساعدات من الخارج.
واضح.
لكن النية منا موجودة.
شكرا جزيلا في كلاب الخبيرة في مجال البيئة. قبل أن ننتقل لسماع تقرير يتحدث عن الهجرة في لبنان، سأعود بسؤال أخير إلى زينب حاوي. زينب حاوي قالت قبل قليل في كلاب، ذكرت المال وذكرت النية. هل المال هو العائق ربما لفك العقدات المتتالية في الحياة اللبنانية، أم هي النية المتعلقة بالطبقة التي تحكم وتدير شؤون البلاد؟ زينب؟ نعم. ألو؟ يبدو أن هناك مشكلة في الخط. إذن زينب حاوي هي ليست معنا. سننتقل مباشرة للاستماع إلى هذا التقرير الذي أعدته زميلة ميشا خليل، ونعود إليكم.
كم من مرة توجهت أنظار الشباب اللبناني إلى أفق بعيد وراء ضوابه طموحات واعدة في بلدان جديدة. اليوم وبعد عام على انفجار بيروت، الأنظار تتجه من جديد إلى الأفق البعيد، لكن هذه المرة لا تقتصر على الشباب فقط. رامي مرعي استثمر طاقة في حركة التغيير التي عمت بيروت، لكنه وجد نفسه يعود مجددا إلى مربع الصفر.
أكيد أحفل نهضة بهالبلد، لأن قبل كنا عندنا طموح كتير كبير بيهدملنا إياه شوي شوي. بثلاث كلمات مختصرين، حرقونا، فجرونا، جوعونا وسرقونا. لبنان بيرجع بس يكون في قضاء نزيه، قبل الرئاسة، جمهورية، قبل الحكومة، قبل كشي سي في قضاء نزيه، هون بيرجع لبنان بنفكر نرجع.
الخوف من البطالة هو أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع بمحمد إلى المغادرة.
مثل ما بتعرف الوضع بلبنان أبدا منه منيح، الشغل ما في أبدا. يعني إذا واحد عم يشتغل هلأ بشي معين ممكن يوقف بأي لحظة، صعب يلاقي شغل، بفضل سافر صراحة.
المهندسان المعماريان أليكسي عبد الله وليا غريب ينطلقان في حياتهما العملية بتفاؤل أكبر.
بعد 10 أيام من الانفجار نزلت طوعت. أنا هلأ عندي مثل إذا بدك مهمة، وطول ما عم بهالمهمة ما حفل من لبنان. ونحن أصلا المهندسين بلبنان ما كان عنا شغل قبل، وحسينا مثل هيدي فرصة لقلنا أنه نشتغل لو كان مع مصاري أو بلاش. كمان أول شيء نتعلم، وحبين عم نعمل هالشغل لأنه نشتغل لعالم ما عندهم بيت، عم رجال ونضحكي على وجههم بس تعملون شباك أو حيالله شيء صغير، وهذا الشيء نحن كمهندسين ولا مرة شفناه بحياتنا.
أنا أحب أبقى لأنه لازم نبقى، إذا كلنا فلينا شو بيصير؟ فلح نجرب قد ما فينا نبقى ونجرب نغير البلد.
نبيل دبس تضرر كثيرا من الانفجار لكنه يأبى الرحيل.
ما بشوف حالي عايش غير محل. بعد الانفجار إذا كان في فكرة براسي سافر نهائيا راحت، لأنه بالعكس يعني ولا مرة حسيت بخطر علينا وعلى وجودنا قد ما حسيت فيه وقت صار الانفجار. حسيت انه عم جربوا يمحونا، وهيدا خليني اتمسك اكثر. اكيد ما راح فيه.
بدا الحج بدا مسيرته المهنيه في اهراءات مرفأ بيروت. تجربه الانفجار التي عاشها زادته نضجا وتقبلا لواقع الحياه.
أنا لبنان ما بحب أتركه، بس اليوم الظروف اللي عايشينها اقتصاديا يمكن تجبرك تفل مؤقت، ويمكن إذا أجاك نجاح أكتر برا يمكن ما ترجع. بس الوطن مقدس، الوطن مقدس، يعني قد ما تعيشي بغير بلدان مش مثل بلدي.
اللبناني اليوم يتمزق بين أولوية البحث عن المستقبل والرحيل أو العيش في كرامة وطن يحتضر والبقاء، معضلة تعذبه وتضيف صراعا نفسيا على مجموعة نضالاته اليومية المضنية. ميشا خليل، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
نوجه تحية إلى الزميلة ميشا خليل، ووجه سؤال مرة أخرى إلى زينب حاوي تعود إلينا. أرحب بك مرة أخرى زينب حاوي. أهلا فيك زينب حاوي. الظروف التي يعيشها لبنان هل هي مرتبطة بسوء الأوضاع الاقتصادية بشكل رئيسي أم بالطبقة السياسية التي تدير شؤون البلاد منذ سنوات طويلة؟
نعم، هي تشابك، ونضيف إليها عامل خارجي أيضا إضافة إلى صراعات الإقليمية الحاصلة واتصالها بالداخل. الأزمة الاقتصادية هنا للأسف يعني تزيد ضراوة، وسمعنا كمان أراء كان بالبيئة أو كان حتى بالشأن الاجتماعي والأوضاع السيئة للناس، فهي نتيجة أكيد سوء إدارة وتراكم الفساد والمحسوبيات يعني من الطبقة الحاكمة، إضافة إلى الكيديات السياسية. نحن الآن في لبنان كله يعني لا يوجد حتى ساعة كهرباء واحدة، يعني كنا نتحسر على ساعة أو ساعتين، يعني الآن ما في حتى ساعة كهرباء واحدة يعني، وإضافة إلى فواتير متراكمة على اللبنانيين إن كانت تخص الكهرباء والمودات الكهربائية والمياه وباقي الخدمات، إضافة إلى ارتفاع الجنون في أسعار السلع والحاجيات اليومية. يعني فهناك تشابك بين هذه العوامل، والضحية الأساسية هو اللبناني، اللبناني من كل طوائفه، يعني لا نفرق هنا بين طبقة وأخرى. طيب، بين منطقة وأخرى.
زينب، نعم. زينب حاوي، سؤال أخير بنصف دقيقة لو سمحتي لي، ما هو المخرج برأيك؟
المخرج برأيي التفاهم الحاصل، بما أن هذه الطبقة السياسية هي واقع، يعني التفاهم بين الأطراف السياسية، ويعني لا نريد أن نتأمل كثيرا ونخدر الناس، يعني التفاهم الأساسي على الملفات الأساسية وحلها، والاتفاق أكيد مع جهات دولية للتمويل، لأن لبنان لديه عجز كبير في الموازنة وفي تحقيق باقي يعني القطاعات. يعني للأسف هناك انهيار، يعني مثل لعبة الدومينو، يعني هناك الانهيار الآن في القطاع العام وإضراب الموظفين وارتفاع في المحروقات، يعني مع تقدم الأسابيع هناك الانهيار يزداد أكثر فأكثر.
شكرا جزيلا زينب حاوي، الصحفية في جريدة الأخبار اللبنانية، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الأستاذ فادي الجميل المحامي، نرحب بك أستاذ فادي.
أهلا بك
أستاذ فادي. نتحدث عن ظروف مأساوية يعيشها لبنان في الكثير من القطاعات، وخصوصا بعد انفجار المرفأ، هل تأثر القضاء بهذه الظروف أم لا؟
بالطبع، أول شيء توصيفك للكارثة بانفجار يخدم القضاء والمتضررين، لأنه لو كما يقال بجريمة لضاعت الحقوق، ولم تعد شركات التأمين تعوض بأي تعويض على أي متضرر أو على أي خسارة. وبالفعل نحن نفتش عن الحقيقة، ولسوء الحظ إنه العدالة تعرقلت، المحاكم تعرقلت. يعني عندما تم تعيين قاضي تحقيق عدلي أول فادي صوان، ممتاز من أهم القضاة في لبنان، حصل تعطيل له عبر دفوع شكلية، منها بأنه هو من المتضررين، وبالتالي أنه حصل على تعويض لإعادة ترميم منزله. لا، اعتبروا أنه هذه صارت طريق. تعين قاضي تحقيق بديل عنه، القاضي بيطار، أيضا من القضاة المميزين والناجحين القاضي طارق البيطار، عندما بدأ بمعاملاته بتحقيقاته تفاجأ بأنه عند دعوة الوزراء السابقين بدأت الدفوع الشكلية تتوارد تارة بعدم الصلاحية تارة أخرى بحجج أخرى، تمكن بين دفع وآخر من إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق علي حسن خليل، وهو الأمر اللي دفع مجلس النواب أنه يتحرك حتى يدافع عن شخص قد يكون مسؤول أم لا ما بنعرف، ولكن لعدم حضوره إلى التحقيق. وبالفعل استدعي وزيرين لاحقين، الوزير غازي زعيتر ومن بعده الوزير فنيانوس، ولولا كمان العرقلة تكرارا بالدفوع لكان صدر بحقهم أيضا مذكرة توقيف، وهو ما دفع رئيس مجلس النواب عند اكتمال نصاب المجلس الجديد بتعيين جلسة تشريعية سريعة، وعين بموجة وتم خلالها بتسمية أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لحتى يحيلوا هؤلاء المطلوبين أو المهملين أو أي شيء غيره إلى المحاكمة أمام أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء، بينما كان من المفترض كل الدعوة تمشي أمام القضاء العدلي وهو
نعم. لو سمحت لي أستاذ فادي الجميل، في القسم الأول من هذه الحلقة تحدثنا عن مسارات التحقيقات إلى آخره، فلنسأل عن الناس المتضررون، هل حصلوا على تعويضات أم لا؟
نعم، في بعض الناس وبعض المتضررين حصلوا على تعويضات من شركات NGOs أو من مساهمين من الخارج أو من محسنين مغتربين، ولكن هون
إذن رسمياً لم يحصلوا على تعويضات.
رسميا حصل عن بلدية بيروت قرار بالتعويض عن المتضررين، لكن قرار بقي دون تنفيذ ودون متابعة، وبالتالي لحد الآني بعد ما حصل أي شيء. والأمر اللي ترى جديد من بعد من كم يوم هو بدء تساقط الإهراءات صومعة بعض الأخرى.
نعم رأينا ذلك. نعم.
أوكي. وهذا الشيء اللي بيأثر على التعويضات للمتضررين فيما بعد إذا كان كمان أزيلت ما تبقى من أدلة.
فادي الجميل، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا طارق نجار، عضو فريق الدفاع عن متضرري الانفجار من غير اللبنانيين. نرحب بك أستاذ طارق. ألو ألو أستاذ طارق معنا؟ نعم، يبدو أن طارق النجار هو ليس معنا. أريد أن أعود مرة أخرى إلى فادي الجميل. أستاذ فادي الجميل، يعني أخبرتني قبل قليل أن الذين تضرروا لم يحصلوا على تعويضات بشكل رسمي، ما الذي يعيق هذه التعويضات؟
الذي يعيق هذه التعويضات هو إصدار العدالة، إصدار الحقيقة، حقيقة الانفجار، كيفية حصوله، سيما وأنه المسؤولين عنه هم سواء من المسؤولين أو الإداريين أو السياسيين أو الأمنيين كانوا على علم مسبق بالتهديد المستمر جراء وجود مواد متفجرة، يعني النترات
قد يأخذ
لعنبر مخروق.
نعم قد يعني قد يأخذ ذلك وقت طويل، وخصوصا مع تعرقل التحقيقات. هل هذا يعني إذا لم تنتهي التحقيقات آلاف الناس الذين تضرروا لن يحصلوا على تعويضاتهم؟
صحيح صحيح صحيح، لأنه اللي بده يعوض هي شركات التأمين، وشركات التأمين المقدر التعويضات لديها بالمليارات لن تقدم على أي تعويض إذا تبين أن في العملية تفجير أو أعمال إرهابية أو خلافه، إنما إذا كان مجرد إهمال أو مرتكب أو مهمل أو فاسد عندها تضطر إلى التعويض، وهو ما يفترض بالعدالة أن تصل إليه إلى نتيجته.
وللأسف يعني ربما العدالة في لبنان تأخذ وقتا طويلا، وخصوصا أن الكثير من القضايا في لبنان ما تزال عالقة منذ عشرات السنوات. هل هذا يعني أن ربما يعني الذين تضرروا لن يحصلوا على تعويضاتهم؟
لا، سيحصلوا على تعويضاتهم، سيما وأن نقابة المحامين تقدمت بأسماء المتضررين بدعاوى عدة، بلغت حوالي 200 دعوة حفاظا وتحصيلا لحقوق المتضررين، كما وأنه تمكنت من خلال حكم من محكمة إنجليزية بإنجلترا، تمكنت من خلال توقيف نقل أسماء أصحاب الشركة الشاحنة للمواد في العام 2013 إلى الموزمبيق. والأهم من كل ذلك أن رغم كل محاولات عرقلة القضاء، يبدو أنه مع تعيين المجلس الأعلى للقضاء من المفترض أن تنطلق من جديد العجلة بالتحقيقات. نعم، ولو من مجلس الشباب.
نعم، كان
هذه اللي بتشكل، هذه بس بتشكل نقطة خلافية حول يعني حول شرعة حقوق الإنسان، إنه ناس عم بيتحاكموا أمام مجلس أعلى وناس عم بيتحاكموا أمام مجلس عدل أو أمام قاضي تحقيق.
نعم. الأستاذ، نأمل ذلك. نعم. الأستاذ فادي الجميل، شكرا جزيلا لك. كلمة وجهها لسهير الغالي، الكاتبة والأكاديمية والاختصاصية في وزارة الشؤون الاجتماعية. أستاذ سهير، أريد أن أوجه لك السؤال الذي وجهته إلى زينب حاوي قبل قليل. ما المخرج من هذا النفق المعتم الذي يعيش فيه جميع الناس في لبنان؟
اللي عم بيعيشه يعني المخرج هو فينا نعتبر انه نحن بحاجة لجهتين او لبعدين. عندك ناس بحد ذاتها اللي هي تعبانة واللي هي عندها هالمعاناة اليومية، بحاجة لانه تتضامن هالصعيد الصغير زي العائلة.
نعم.
دعم العائلة، كثير مبادرات عائلة، الافراد العائلة عم يساعدوا بعضها خاصة المغتربين. عندك كمان دعم من الNGOs الموجودين والجهات الدولية، ونحن أكيد لابد أن نقول اللي هو غايب. ما عنا لجنة أزمة طارئة للتدخل أو للرفع أو للمساعدة. نحن أصنع على الصعيد الهيئة الحكومية، وفي عنا دور اللي هو كمان بحاجة للدعم، دور للبلديات. فالبلديات اللي هي تعتبر الجهة المسؤولة الأولى عن المنطقة اللي هي فيها، لها دور أساسي بإحياء المبادرات ودعم الأهالي الموجودين ودعم صمودهم.
سهير الغالي، الكاتبة والأكاديمية والاختصاصية في وزارة الشؤون الاجتماعية، شكرا جزيلا لك. نوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا اليوم. الأستاذ يوسف لحود، عضو مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت، الخبيرة في مجال البيئة في فيكلاب، الصحفية زينب حاوي، المحامي فادي الجميل، وشكرا للمستمعين الذين تفاعلوا معنا. نتمنى كل السلام والرفاه للبنان ولكل البلدان العربية. نوجه تحية إلى فبيان من هندسة الصوت، رجع عبود من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11:00 بتوقيت باريس، ودائما على مونت كارلو الدولية. سنترككم مع تانيا صالح تغني شبابيك بيروت وتأخذنا إلى نشرة الأخبار.
شبابيك بيروت عم توعى محلى، وبيوت فوق بيوت شو ما عملت برحلة، عايشين فيها سوا كل مين عشبكو معنا كل العمر بزهور وشوكو. شبابيك بيروت عم توعى محلى، رالي بفنجانا واللي شو شايف لا مارق عليا كتير، يوم مر ويوم حلو ما بتشبع أساطير. يسلم